بسم الله الرحمن الرحيم.
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
نتوقف قليلا مع فقه العفو في الإسلام. يقول الدكتور وهبة الزحيلي: الشجاعة من الصفات التي اتصف بها هؤلاء المؤمنون، والدليل قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي إذا تعرضوا للظلم والاعتداء انتصروا ممن ظلمهم، لأن الانتصار عند البغي واجب وفضيلة، ولأن التذلل لمن بغى يتنافى مع عزة المؤمنين، إذ العجز والاستضعاف يؤدي إلى إغراء العدو على إلحاق صنوف أخرى من العدوان. فالمؤمنون أعزة كرام يحافظون على الحقوق والحرمات والكرامة، وليسوا بالعاجزين ولا الأذلين، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، فإذا قدروا عفوا. ولا تعارض بين هذه الآية وبين ما سبقها، وهي قوله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وهنا قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فلا تعارض بينهما، فإن كل آية لها مجال وموضع، فالسابقة في موضع، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون هذه لها موضع، واللاحقة وإذا ما غضبوا هم يغفرون في موضع. وذلك لأن العفو قسمان: الأول أن يكون سببا لتسكين الفتنة وتهدئة النفوس ورجوع الجاني عن جنايته، وهذا محمود تحمل عليه آيات العفو، مثل قوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وهذا مرغب فيه في داخل الأمة الواحدة، في داخل إيه؟ الأمة الواحدة أي المسلمين. النوع الثاني من العفو حيث يكون العفو سببا لتجرؤ الظالم وتماديه في غيه واستضعافه الأمة، وهذا مذموم، تحمل عليه آيات الحث على الانتقام. طبعا بيتوارد إلى ذهننا: لا بديل عن السلام، حينما يعتدي اليهود ويبغون على الإخواننا المسلمين في كل مكان، فيكون الرد إيه؟ لن نتنازل عن السلام. فهذا موضع مذموم العفو، لأنه يغري الظالم بالتمادي في ظلمه وعدوانه واستضعافه للمسلمين، وهذا مذموم، تحمل عليه آيات الحث على الانتقام، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وهذا واجب في مقاومة العدو الخارجي وعند اغتصاب الحقوق، ويتوقف على توافر القوة المكافئة أو القدرة المطلوبة في نظام الإسلام بإلزام المؤمن الصمود أمام اثنين من العدو. والأمثلة الموضحة كثيرة، يعني موضحة لهذين النوعين من العفو، منها أن يوسف عليه السلام عفى عن إخوته وقال كما قص الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه. وده شيء مهم جدا في هذه المسألة، يعني بعض الناس ترغب في العفو والمسامحة وكذا وكذا، بس في هنا مفهوم ضمني مهم جدا، إنك أنت تعفو لما الشخص الذي أساء يعتذر ويرى القبيحة قبيحة، لكن إذا شخص متمادي في الإساءة ويرى سلوكه السيئ حسنا، فمثل هذا كيف يشجع بالعفو؟ يعني يتبادر إلى ذهني قصة الإفك، وكيف أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حلف ألا ينفق على مصطح ابن أثاثة لما خاض في حديث الإفك في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فحلف أبو بكر أن يقطع عنه الإيه؟ النفقة التي كان ينفقه عليه، لأنه كان قريبا لأبي بكر رضي الله عنه. فنزلت الآية: ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، يعني ما لا تحلفوا، أن يؤتوا إيه؟ أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ثم قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر رضي الله عنه: إيه؟ بلى، وعفى عنه وأعاد إليه النفقة. فالاستدلال بهذا لابد أن يكون في نفس الموضع، يعني هل مصطح لو تمادى في حديث الإفك هل كان الله سبحانه وتعالى سيعاتب أبا بكر ويدعوه إلى المسامحة؟ فلابد أن هو يرى القبيح قبيحا أولا، ويندم ويتأسف على ما فعل، حينئذ تعفو عنه. أذكر هنا قصة الأب الذي كان ينفق على ولده ويرسل إليه الرزق، يعني النفقة، ثم حصل من الولد نوع من الإساءة، إلى أبيه فعاقبه أبوه بقطع المرتب عنه، فكتب الابن إلى أبيه يعاتبه على ذلك فقال لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. فهنا الابن بيستدل بإيه؟ بموقف الصديق في سورة النور، فبيقول له لا تقطعن عادة بر، أنت تعودت أنك تنفق علي وتوسع علي، فليه تقطع عادة خير؟ لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، ما تيجي تعاتبني ما تقطعش عن الرزق. والدليل على موقفه بيقول فإن أمر الإفك من مصطح، أمر خطير حينما خاض في حق أم المؤمنين، وفي حديث الإفك تتزلزل له الجبال ويحط قدر النجم من أفقه، يخلي النجم العالي ينزل إلى أسفل سافلين. فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى، مع أنه ارتكب جرما عظيما بالخوض في حديث الإفك، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. أبو بكر الصديق عوتب في حقه بقوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فرد الأب على الابن مستدلا بقاعدة فقهية جميلة جدا، وهي أن الرخص لا تناط بالمعاصي. يعني لو واحد مسافر بس رايح عشان يقتل، رايح مسافر عشان يسرق، فمسافر سفر معصية، فمثل هذا لا يجوز له الاستمتاع برخص المسافر. يعني ما يجوز له أن يقصر الصلاة ولا الجمع ولا المسح على الجوربين أو الخف مثلا ثلاثة أيام بليلها إلى آخر الرخص. أو المضطر إذا اضطر اللي هو سافر سفر معصية وكاد أن يهلك في الصحراء مثلا وليس أمامه إلا ميتة جيفة ممكن تنقذ حياته إذا أكل منها، في هذه الحالة لأنه سفر معصية لا يستمتع برخص السفر، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، فيحرم عليه أن يأكل من من الجيفة دي اللي هي تنقذ حياته لو أكل منها. طيب احنا كده بنعجزه بقى، بنقول له موت من الجوع ولا بنقول له بنقول له توب. الحل سهل جدا، توب من نية المعصية وتوقف عن سفر المعصية حتى يصير سفرك حلالا، وحينئذ يحق لك أن تأكل من من الميت. إذا لم يتب لا يحل له الأكل من الميت. مش بنلجئه هنا للمعصية لكن نلجئه إلى التوبة، وهذه رحمة به. فهو استدل بنفس القاعدة، الأب بقى هو بيرد قال له قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه، لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى حقه. لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عتب الصديق في حقه. قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه، إذا كان سفر سفر معصية. لماذا؟ لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه. فهو تعريض بابنه، إذا أردت أن تنال الرزق فيجب أن تتوب أولا من من الإساءة، تندم على ما أسأت إلى أبيك. لأنه يقوى على توبة توجب، أي التوبة إيصالا إلى رزقه. لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عتب الصديق في حقه. في قصة يوسف عليه السلام قال يوسف عليه السلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. متى قال لهم ذلك؟ لما قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، في اعتراف بالتقصير، فحينئذ عفى، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فيوسف عليه السلام عفى عن إخوته مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه. وعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة بعد فتحها، وعفى عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على الانتقام. وعفى عن غورث ابن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه، أي سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم وهو في يده مصلة فانتهره فوقع من يده، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف في يده ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفى عنه. وكذا عفى صلى الله عليه وسلم عن المرأة اليهودية وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمد ابن مسلمة، وهي التي سمت الذراع يوم خيبر فأخبره الذراع بذلك، فدعاها فاعترفت، فقال صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ قالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك، فأطلقها صلى الله عليه وسلم. ولكن لما مات منه، أي من السم، بشر ابن البراء رضي الله عنه قتلها به. وروي أن زينب أقبلت على عائشة فشتمتها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنها فلم تنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري. وهذا أخرجه مسلم. وفي لفظ فقال لي سبيها فثبتها حتى جف ريقها في فمها. وهذا تطبيق لقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إلا من ظلم بيشتكي القاضي مثلا. أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال من شيء فعلى البادي حتى يعتدي المظلوم. الوزر على البادي بالسباب إلى أن يبدأ المظلوم إيه؟ يعتدي. ثم قرأ وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم إن الله تعالى لم يرغب دائما في الانتصار بل بيّن أن الانتصار مشروع فقط، ثم بيّن بعده أن مشروعيته مشروطة برعاية المماثلة، ثم أبان أن العفو أولى فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وشرط الله تعالى المماثلة بين الجناية والعقوبة في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي إن عقاب السيئة عقاب مماثل للجرم، وإن العدل في الانتصار هو الاقتصار على المساواة. فإذا قال المسيء أخزاك الله يرد عليه أخزاك الله من غير أن يعتدي، وسمي جزاء السيئة سيئة لأنها تسوء من تنزل به، لا شك أنه تسوء الشخص الظالم إذا نزلت به. ونظير الآيات قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال عز وجل ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهكذا فإن جميع العقوبات المدنية والجنائية في الإسلام تجب فيها المماثلة، فالقصاص مثلا من القاتل عمدا أو في الجروح واجب بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال عز وجل والحرمات قصاص، وقال سبحانه والجروح قصاص، لكن رغب تعالى بالعفو في آخر الآيات الأخيرة فقال فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي من عفا عن الظالم المسيء وأصلح بالود والعفو ما بينه وبين معاديه فثوابه على الله يعطيه جزاء أعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ووصف الله المتقين بقوله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فخلاصة الكلام في موضوع العفو وفقه العفو أنه إذا كان الظلم بين المسلمين فقط أو بين المسلمين وغيرهم، فإذا كان الباغي معلنا بالفجور وقحا يؤذي الصغير والكبير فيكون الانتقام منه أفضل. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق، ففي حالة وقوع الأذى أو الضرر العام يكون الانتقام. وإذا وقعت الجناية خطأ أو فلتة أو تعمدها صاحبها ثم طلب المغفرة فالعفو هنا أفضل، وفي مثله نزل قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، وقوله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم بلى والله عز وجل غفور رحيم. هذا ما تيسر من الكلام في تفسير هذه الآيات من سورة الشورى.
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.